الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ حيث وقفنا من شرح الشيخ المبارك في أحاديث بلوغ المرام، وكنا قد وقفنا على باب إحياء الموات، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء الموات. الموات الأرض التي لم تعمر. قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة رضي الله عنه: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. قال الشارح: الحديث دليل على أن الإحياء تملك، وأنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام إلا فيما يتشاح فيه.
قوله: باب إحياء الموات، المقصود بالإحياء أي شيء يدل على اهتمامه بالأرض، سواء كان زرع الأرض أو كان إحاطة الأرض أو كان إجراء الماء إلى الأرض. المهم أن المقصود بالإحياء شيء يدل على عنايته بالأرض. والموات كما قال المصنف الأرض التي لم تعمر، وهذه أحد الفروقات بين الأموات والموات. الموات يقال لما لا روح فيه، تقول أرض ميتة ويجمع على موات، وتقول رجل ميت ويجمع على أموات. وكذلك يقول بعض اللغويين إن الأمهات وأمات، أمهات لذوي العقول وأمات لغير ذوي العقول، فأنت تقول إن في أمات الأنعام كذا وكذا، وتقول في أمهات الناس من الحقوق كذا وكذا. وهذا النوع وهو إحياء الموات شيء جاء به الشرع لما فيه من مصلحة الناس من جهة، ومصلحة الأرض من جهة أخرى. وفيه حديث عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا. وجاء في بعض الروايات التي ستأتي: من أحيا أرضا. إذن الإحياء بمعنى الإعمار، والإعمار بمعنى الإحياء. والأحاديث تفسر بعضها بعضا. من عمر أرضا، أرضا نكرة، فدلت على أنها ليست لأحد، لأنها لو كانت مملكة لما صح إعمارها. فلما قال من أعمر أرضا، أرضا نكرة أي ليست لأحد. ولذلك جاء تفسيره بعد قال: ليست لأحد. من عمر أرضا ليست لأحد، فالمفهوم من أرضا جاء منطوقا ليست لأحد، فهو حق بها. وهذا فيه دلالة على أن الأرض تملك بالإحياء. قال عروة رضي الله عنه، عروة ليس الصحابي، والترضي عن غير الصحابة يجوز، ولكن الأصل أن الترضي خاص بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن الله رضي عنهم في القرآن الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنترضى عن الصحابة اقتداء بما جاء في كتاب الله عز وجل، ونترحم على غيرهم. قال عروة رحمه الله: وقضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. طيب، هل قضاء عمر إمضاء لمنطوق الحديث؟ إن كان الأمر كذلك فهذا يعني أن الخليفة له أن يقول للناس: من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهي له. وإذا قلنا إن عمر إنما قضى بذلك لا لكونه خليفة، فيكون منطوق الحديث: من عمر أرضا ليست لأحد فهو حق بها، يكون حكما شرعيا. ذهب جمهور العلماء كما قال المصنف رحمه الله: الحديث دليل على أن الإحياء تملك، يعني طرق تملك الأشياء، طرق تملك الأراضين، طرق تملك العقار. المعروف أن كل الأشياء طرق التملك فيها طريقان والثالث بشرط. الطريقة الأولى الإرث، والطريقة الثانية البيع والشراء. الطريقة الثالثة هي إما الإهداء وإما الإلقاط وإما الإحياء، وإما الإحياء. فأنت إذا ملكت شيئا تسأل: من أين لك هذه السيارة؟ إما أن تثبت شراءك إياها أو إرثك إياها أو إهداءها لك. طيب إذا كان عندك أرض، فالتملك الأرض إما بالإرث وإما بالبيع والشراء وإما بالإهداء أو الإحياء أو الإعمار. قال: وأنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام. هذا قول الجمهور العلماء، أن إذن الإمام لا يشترط، فيمكن لأي أحد من الرعية أن ينظر إلى أي أرض بور صحراء فيذهب فيعمره. ولكن الحنفية الإمام أبو حنيفة رحمه الله خالف الجمهور في هذا، وقوله هو الأقرب، وهو أنه ليس لأحد أن يحيي أي أرض إلا بإذن الإمام. ذلك لأن الأمر لو ترك الأمر، يعني لو قلنا كل واحد كيفه، ها، ما يحتاج إذن الإمام. الأغنياء وش يسوون؟ عندهم فلوس يروحون يحطون الأراضي كلها. طيب والفقراء إذا أرادوا أن يعمروا وش يسوون؟ ما عندهم شيء، فتصير الأموال دولة بين الأغنياء دون الفقراء. لذلك الصواب هو قول الإمام أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهنا قال المصنف: أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام إلا فيما يتشاح فيه، أي فيما يقع فيه المنازعات. هذا يقول أنا اللي بحية، والثاني يقول أنا اللي بحية. هذا يقول أنا اللي ببني عليها بيت، والثاني يقول أنا اللي ببني عليها بيت. نعم.
قال: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال روي المرسلة، وهو كما قال اختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. قال الشارح: إحياء الأرض أن يحوزها بحائط أو يجري لها ماء أو يزرعها، وبالجملة فالرجوع فيه إلى العرف. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث سواء كان عن سعيد بن زيد أو عن جابر أو عن عائشة أو عن عبد الله بن عمر، الاختلاف في الصحابة لا يضر، لأن الحديث يصح من طريق أي صحابي رضوان الله تعالى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أنت تقول هذه أرض ميتة، وهذه ولا تأكل من الميتة، لا تأكل من الميتة. الميتة صفة حالية، وأما الميتة صفة سابقة، يعني بمعنى تصف بها على ما سبق وانقضى. أما الميت فهو ما مات حتف أنفه الآن. في هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله فيه دلالة على أن إحياء الأرض يكون بالحيازة بحائط أو جريان المال أو جريان الماء أو الزرع. هذا لا إشكال فيه، هذه الأمور الثلاث لا إشكال فيه. ما علامة إحياء الأرض؟ علامة ذلك إحياء حيازة الأرض بالحائط، مثل واحد من أهل الفاحيل أول ما جاء من البادية جاء وأحاط أرض كبيرة عشان يحط غنمه فيه وترعى، وبعدين لما جاء وقت التثمين طلع هو أغنى واحد بالفاحيل. ليش؟ لأنه عنده أرض محوط بشنو محوط؟ خشب ولا ببقايا نخيل، إذن الإحاطة لها أثر، أو يجري لها ماء، إجراء الماء للأرض دليل على أنه له، مثلا الأرض عالية والماء نازل، فعمل السواني التي تصعد الماء للأراضي العالية، فهذا دليل أنه قد أحيا. أو ترى هنا أجرى الجريان الماء وصف ليس منضبطا، وإن لو قال أو جعل له ماء كان أعم، لأنه يدخل فيه حتى لو حفر بير، لو حفر بير للأرض ليسقي من البير الأرض لاعتبر ذلك إحياء. الثالث أن يزرعها. هذه الأمور الثلاثة لا خلاف فيها بين العلماء أنها دلالة على إحياء الأرض، وهناك بعض الصور اختلفوا فيها. قال الشارح رحمه الله: وبالجملة فالرجوع فيه إلى العور، هذا هو الصواب. كيف نعرف أن هذه الأرض محوزة أو غير محوزة؟ كيف نعرف؟ بالعرف. بعض الأعراف لو حط سيم معناتها محوزة، بعض الأعراف لو حط أي شيء ما يعتبر محوزة إلا أن يجعل فيها جدارا كبيرا، بعض الأعراف لو يحط صخرة تعتبر حيازة، وهذا هو الصواب. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. قال الشارح: كان رؤساء العرب في الجاهلية يحمون بعض الأمكنة لمواشيهم فأبطل الإسلام ذلك. قال الشافعي: يحتمل الحديث شيئين، أحدهما ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وعن أسلم أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يسمى هنيا على الحمى، فقال له: يا هني، اضم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة ورب
الصريمة والغنيمة تصغير،
أحسن عليك، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببينة يقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبالك؟ فالماء والكلو أيسر علي من الذهب والورق، وإيم الله إنهم يرون أني ظلمتهم، فإنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الإنسان على الناس في بلادهم، رواه البخاري.
هذا الحديث، حديث ابن عباس، نص على أنه لا يجوز لأحد أن يجعل أرضا من أراضي المسلمين حما خاصا لنفسه. ما الفرق بين الحمى وإحياء الأرض؟ إحياء الأرض أن يعمل في الأرض شيئا يدل على أن الأرض له، وأما حمى الأرض فهو أن يقول للناس: الجهة الفلانية هذا لي أنا، لا أحد يدخلها، لا أحد يأتي بدوابه في جهتها، ولا أحد يمر عليها، من دون أن يعمل أي شيء يدل على الإحياء. إحنا نسميه في عصرنا اليوم محميات، ليس لأحد أن يعمل محمية دون المسلمين، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله. طيب، الله عز وجل ما هو محتاج للحمى، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج للحمى، كيف يقول لا حمى إلا لرسول الله؟ قال العلماء معنى هذا الحديث لا حمى إلا ما يكون لأجل عموم ما يكون في سبيل الله، لأجل إيش؟ عموم ما يكون في سبيل الله، يعني ولي الأمر المسلم يرى المصلحة في أن البحر من شهر كذا إلى شهر كذا لا يصاد فيه، لأنه لو صيد لنقص على الناس أو فسد على الناس أسماكه، فيحمي الأرض أو البحر من الصيد في هذه الأشهر، إذن هو حماه لأجل مصلحة العامة للمسلمين فصار حما لله عز وجل. لكن لو حماها لنفسه قال عشان أنا بروح بصيد، ما جاز له ذلك. طيب الحمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل فيه أموال الخمس التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذويه. على هذا، هل يجوز لولي الأمر المسلم أن يحمي أراضي لأجل الأمور العامة لمصلحة المسلمين؟ يقول لا أحد يرعي هنا لأن فيها نفط مثلا، لا أحد يرعى هنا لأجل الحماية البيئية مثلا. ينظر إن كان ذلك راجع إلى المصلحة العامة للمسلمين فهذا أمر حسن ويثاب عليه الولي الأمر المسلم، وأما إن كان لخاصة نفسه فهذا أمر محرم لا يجوز. ولذلك عمر رضي الله عنه في خلافته قال يا هني، يخاطب غلامه، أضمم جناحك عن المسلمين، يعني كف يدك عن المسلمين، واتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة، وأجب، أو قال أدخل رب الصريمة والغنيمة، اللي عندها غنم قليل يريد أن يعتاش منه، ما هو تاجر، ها عنده صرم قليل إنما يعيش هو وعياله من هذا اللبن والدر، فأدخلهم في الحمى ويروحون. قال وإياك ونعم ابن عوف وابن عفان، يعني هذول الناس تجار عندهم أموال كثيرة يستطيعون أن يقول لرعيانهم اذهبوا أي مكان ورعوا الغنم، لا تدخلهم، لا تدخلهم في حمى الله ورسوله. وأما أصحاب النعم الصغيرة، القطعان الصغيرة، قال بعض العلماء هي التي دون نصاب الزكاة، هي التي دون نصاب الزكاة، قال هؤلاء ادخلهم في الحمى. ليش؟ قال لأن هؤلاء لو ما أدخلتهم في حمى، هذه أرض محمية، كل الأرض هذه مزروعة ما حد يدخلها لأنها محمية، إذا ما أدخلت رب الصريمة والغنيمة والأماكن الثانية ما فيها عشب، تموت هذه الأغنام، هو يحتاج ويفتقر ويأتي إلي أنا يقول عطني يا أمير المؤمنين بيت مال المسلم، أنا أصلا حط الحمى لأجلهم، طيب خليه هو يغتني ولا يجيني أحسن. فهذه مصلحة راجحة رآها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا يجب على ولاة أمور المسلمين أن يجعلوا المحميات للمصلحة العامة للمسلمين، ولا يجوز أن تكون المحميات العامة للمصالح الخاصة. نعم.
قال رحمه الله،
هذه مسألة إجماعية ما فيها خلاف بين العلماء، يعني بالإجماع لا يجوز لولي الأمر المسلم أن يعمل محميات خاصة لنفسه وحاشيته، لأنهم هم والمسلمون في الأرض سواء. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، هو في الموطأ مرسل. قال الشارح الضرر ضد النفع، وهو ابتداء الضر، وهو ابتداء الضر، والضرار الجزاء عليه، وقيل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. والحديث دليل على تحريم الضرر بغير حق، وفي بعض ألفاظ الحديث زيادة من ضار ضاره الله، من شاق شق الله عليه، وللرجل أن يضع خشفته في حائط جاره في الطريق الميتاء سبعة أذرع. قال: ولعل إدخال المصنف هذا الحديث في باب إحياء الموات إشارة إلى أنه لا يجوز إحياء ما يضر بالعامة كمرعى الماشية ومسيل الماء وحريم النهر والبئر.
يعني حديث لا ضرر ولا ضرار وجه إدخاله في باب إحياء الموات كما قال الشارح: لا يجوز إحياء الأراضي الميتة التي فيها مصلحة للمسلمين مثل الطرق العامة. ما يجي إنسان يزرع في الطريق العام، هذه وإن كانت ميتة لكن فيها مصالح للمسلمين. ما يجوز للإنسان أن يزرع الأراضي المرعية، الأراضي المراعية التي للرعي ونحو ذلك. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر أي لا تفعل شيئا تضر به الآخرين، ولا ضرار أي لا يلحقك الضرر، وكأن الثاني مرتب على الأول، إن لم تضر لا تضر. وقال بعض الفقهاء: لا ضرر أي لا ينبغي إلحاق الضرر، ولا ضرار أي لا ينبغي تحمل الضرر. وكما قال المصنف: له أوجه آخر، وفي حديث: من ضار ضاره الله، فيه دلالة على أن الله تبارك وتعالى يجازي العبد على إيش؟ وفق عمله، إن كان محسنا رأى إحسانه، وإن كان مسيئا ولو بعد حين يرى أثر ذلك على نفسه. وقوله: والطريق الميتاء سبعة أذرع، هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل كم سنة؟ 1437 خلى ثمان سنوات، هذه مو محسوب. 1430 وضع النبي صلى الله عليه وسلم قوانين التمدن، قوانين التمدن المدنية، قوانين المدنية، جعل الطريق الميتاء سبعة أذرع. أي طريق يجب أن يكون سبعة أذرع، ما تقل عن سبعة أذرع. هذا شيء عجيب، لكن وين اللي يطبق هذا القانون؟ هذا قانون نبوي، أن ينبغي أن يكون كل الطرق لا تقل عن سبعة أذرع بين البيوتات. إذن أنت بيتك هنا وبيت جارك ملاصق والجارك ملاصق، وأردت أن تعمل الطريق يجب أن يكون سبعة أذرع. إذا كان سبعة أذرع، هذا الذراع إذا كان سبعة أذرع فمعنى هذا الكلام يعني قرابة سبعة أمتار، وهذا شيء جيد. يعني تستطيع أن تدخل في بيتك ما تشاء، وجارك يستطيع أن يدخل فيه ما يشاء. نعم.
قال رحمه الله: عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. قال الشارح: الحديث دليل على أن من أحاط حائطا على موات ملكه
بالشرطين السابقين. ما هما؟ الأول إذن ولي الأمر على الراجح، والثاني ألا يلحق بإحيائه الأرض ضررا على المسلمين سواء على وجه العموم أو على وجه الخصوص. نعم.
قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الشارح: الحديث دليل على ثبوت الحريم للبئر المحفورة في الموات لسقي الماشية، وأن ذلك 40 وعن أبي هريرة مرفوعا: حريم البئر البدء 25 وحريم البئر العادي 50. رواه أحمد. وعند البيهقي: وحريم بئر الزرع 300 من نواحيها كلها. قال: ويقاس على البئر بجامع الحاجة العيون والنهر والمسيل والدور في الأرض المباحة. والله أعلم.
هذا الحديث أيضا يدل على بعض الحقوق العامة التي جاء بها الإسلام. ما معنى حريم النهر وحريم البئر وحريم العين؟ الحريم هو المكان الذي يحرم على الإنسان الإقامة فيه والبناء والزرع، يقال له الحريم. ومن هنا جاء الخلاف بين الفقهاء، هل حرم مكة يجوز فيها التأجير أو لا يجوز؟ قالوا لا يجوز لأنه حرم، وهو قول جمهور العلماء، لكن الناس اليوم لا يعملون بقول الجمهور، يعملون بقول من يجوز تأجير البيوت وبيعها وشرائها. إذن عرفنا البير، حريم البير، حريم النهر. النهر إذا مشى في طريق فيجب أن يكون هناك مسافة لا يقربها أحد، لا يكون لأحد من حافتي النهر، يعني النهر ماشي هكذا، فينبغي أن يكون هناك مسافة متروكة على جدول النهر اليمنى وعلى ضفة النهر اليسرى، تسمى حريم النهر. لماذا؟ قال العلماء لعدة أسباب، منها لو أنهم أرادوا توسعة النهر أمكنهم ذلك. طيب لو بنى أحد شخص بيت هنا على النهر يمنع عليهم الإعاقة، يعيقهم عن توسعة النهر. ومنها أن الناس لو أرادوا أن يأتوا ويشربوا من النهر، فجاء إنسان فبنى عند النهر ما استطاع أن يشرب من هذه الجهة، لازم يبعد إذا من جهة أخرى، إلا إذا هو أجرى النهر إلى بيته. هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم عن الأنهار العامة، ينبغي أن تكون الأنهار العامة حريم، وهذه اللي حنا نسميها الشواطئ، شواطئ العامة لا ينبغي البناء عليها حتى تبقى لعموم المسلمين. من اللي يعمل فيها الحين؟ ها؟ البحر لا أعلم أحد قال به، لكن النهر نعم، النهر يشرب، البحر لا أدري والله، هذا يحتاج إلى بحث، هل للبحر نهر حريم أو لا، ابحثه. جزاك الله خير. قال حديث ابن ماجه، حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن الفقهاء قالوا به على وجه الاستحباب، قالوا به على وجه الاستحباب، قالوا من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. الأعطان، العطن جمعه أعطان، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أن أصلي في أعطان الإبل؟ قال لا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا المكان عطن، وهو مكان الذي يجلس فيه، تجلس فيه البهائم للشرب ثم ترتاح ثم تعود. طيب إذا لم يكن حول البئر أماكن فارغة فأين تجلس؟ يصبح بلا عطن، تصبح البهائم بلا عطن. فالشارع الحكيم جعل للآبار أعطانا، حتى المسافرين إذا جاءوا، مثلا الناس جايين وحول البئر ما يوجد مكان فارغ، طيب أين يوقفون دوابهم؟ يصعب عليهم ذلك. حتى المساجد، قال بعض العلماء المساجد ينبغي أن يكون لها حريم أيضا لأجل إيقاف الدواب، واليوم لأجل إيقاف السيارات. وجاء في حديث باللفظ آخر قال حريم البئر البدء 25 ذراعا. البدء يعني المبتدئ الجديد يعني، وحريم البئر العادي 50 ذراعا. البئر العادي هو الذي يسحب منه الماء، وحريم بئر الزرع 300 ذراع من نواحيها كلها، يعني من الجهات الدائرية كلها. نعم. قال ويقاس على البئر بجامع الحاجة العيون والنهر والمسيل والدور في الأرض المباحة. طيب إذا كانت الدور في الأرض المباحة فالمساجد من باب أولى. نعم
شيخي، المسيل، المسيل
مسيل يعني مكان السيل، مكان السيل أيضا ينبغي أن يجعل لمجرى السيل يمينه مجرى ويسار المجرى ينبغي أن يجعل له أيضا حريما. نعم.
قال رحمه الله: عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه ابن داود والترمذي وصححه ابن حبان. قال الشارح: الحديث دليل على جواز الإقطاع. قال الشوكاني: ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه.
الإقطاع هو ما يسميه في عصرنا اليوم، احنا اليوم اصطلاحاتنا مختلفة، ما نسميه اليوم بالاستصناع أو الاستصلاح، في بعض البلدان يسمونه استصناع. الحاكم يحكم أن الأرض في صبحان صناعية، اللي يريد أن يعمل مصنع يعمل هناك ويعطى له أجر معين رخيص ويصنع مصانع للمصلحة العامة لبلاد المسلمين. فإن قال قائل: كيف يعطي أرضا لفلان من الناس؟ طيب فلان من الناس عمل مصنع، وهذا المصنع الذي فيه مطعومات أو المشروبات أو الملبوسات أو أي كان، فيه مصلحة لبلاد المسلمين. لو أنه ما عمل المصنع اضطرت الدولة لجلب هذه الأشياء من الخارج، وربما الخارج يكون عدو يمنع، ولا لا؟ إذن هذا فيه مصلحة. والأصل في جواز، والأصل في كون ولي الأمر يجيز الاستصناع والإقطاع هو هذا الحديث، حديث علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. هذا الحديث الذي صححه الترمذي وابن حبان فيه دلالة على جواز الإقطاع. نعم. سواء كان الإقطاع لأجل الاستصناع مثل المعادن، أو لأجل الاستصناع مثل المياه، أو لأجل الاستصلاح مثل الأراضي الميتة. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال: أعطوه حيث بلغ السوط. رواه ابو داود وفيه ضعف. قال الشارح: الحديث دليل على جواز الإقطاع. قال مالك رحمه الله: يثبت الملك بنفس الإقطاع. قال في المغني: وللإمام إقطاع الموات لمن يحييه، فيكون بمنزلة المتحجر الشارع في الإحياء، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره على الناس، إنما أقطعك لتعمر فخذا منها
فخذ منها
أحسن عليك فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي. رواه ابو داود.
هذا أيضا فيه شيء طيب، يعني مثلا الآن في الكويت مثلا الدولة تعمل أراضي للجواخر تعطي لبعض الناس، يمر سنة سنتين ثلاث وبعض الناس ما سوى شيء، يجوز للدولة أن تأخذ وتسحب هذه الأرض. ليش؟ إنه ما سوى شيء. فعمر رضي الله عنه لما نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لبلال وأقطعه أرض العقيق، بلال بن الحارث رضي الله عنه، لما كان في خلافة عمر، تأمل مي النبي في حياته، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لبلال بن الحارث العقيق. العقيق أرض في جهة الشمال الغربي من المدينة، وكان هناك في وادي يسيل ويمكن زرعه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأقطعه أرض العقيق. مضى، مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هذه ثلاث سنوات، واعتبر سنة وسنتين من خلافة عمر، كم صار؟ خمس سنوات. وبلال رضي الله عنه لم يعمر، فماذا قال له؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره على الناس عشان تمنع عن الناس، وإنما أقطعك لتعمر، ما دام ما أنت قادر فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي. هذا معمول به حتى في الكويت في الأراضي اللي ما يسمى بالبيوت، يعطى أرض بيت لفلان يقول له ابني بيتا، ويعطى مهلة، إذا لم يبني البيت يسحب منه هذه الأرض، هذا أمر جائز إذا كانت الأراضي العامة، وهذا دليله. نعم.
قال رحمه الله عن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه أنه قال قدوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وابن داود ورجاله ثقات. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاث، هو إجماع في الكلأ في الأرض المباحة والجبال التي لم يحرزها أحد، وأما النابت في الأرض المملوكة ففيه خلاف، وصاحبها أحق بمائها وبكلائها من غيره، ولا يمنع الفاضل ولا يمنع الفاضل، والله أعلم.
هذه أيضا مسألة عظيمة، وهي دلالة على أن الإسلام جاء بما فيه مصلحة العباد والبلاد، فجعل الناس شركاء في ثلاث، في الكلاء والماء والنار. إن كان انتبه الآن، إن كان النار عاما كالنيران المستفادة من البراكين مثلا، وإن كان الماء عاما كالأنهار والعيون العامة، وإن كان الكلاء عاما كالكلاء النابت في الأراضي غير المملوكة أو في رؤوس الجبال، فهذا بالإجماع ليس لأحد أن يحوزه دون أحد، لأنها ليست ملكا لأحد، فالناس فيه ثلاث شركاء، ليس للقوي أن يستأسد ويتخصص بهذه الأمور العامة. أما إذا كان النار لرجل مختص في أرضه، والماء عين أو بئر في أرضه، أو نهر يجري في أرضه، أو كلأ نابت في أرضه، أو كلأ نابت في أرضه، فهل له أن يمنع ما زاد عن حاجته أو ليس له؟ إن قلنا له أن يمنع ما زاد عن حاجته، معنى هذا الكلام يجوز له أن يبيع ما زاد عن حاجته من الكلأ والماء والنار. وإن قلنا ليس له ذلك كما هو قول بعض الفقهاء، معنى هذا أنه لا يجوز له أن يبيع ما زاد عن حاجته. ومن هنا قال جمع من الفقهاء لا يجوز بيع الكلأ الزائد عن الحاجة ولا بيع الماء الزائد عن الحاجة. طيب وشلون الحين الناس كلهم يبيعون الماء الحين ويبيعون العلف؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا البيع ليس على الصورة المنهية عنها. ليش؟ لأن هذا البيع ليس بيعا للماء الزائد، وإنما هو بيع لما يحصل من الماء، فرق بين الأمر. بل نقول لو كان هذا الماء بهذه الطريقة بيعا للماء الزائد لجاز، لأنه يخصص في علب وكراتين وفيه عمل يقوم به صاحب الماء، والمنهي عنه هو الماء الزائد الباقي على أصل خلقته. واضح ولا لا؟ عنده عشب زائد عن حاجته، يقول للناس هذا العشب الزائد عن حاجتي أنا ببيعها لكم، هو لا يعمل فيه أي شيء، لا يجزه، لكن لو جزه وباعه ما في إشكال أنه يجوز، لأنها في أرضه. إذن الصور الآن، انتبه للصور، إن كان الكلى والماء والنار في أماكن عامة فليس لأحد أن يختص بها دون أحد، وهذا الحكم ينطبق في جميع الأمور العامة، الأمور العامة تبقى على عمومها. يعني مثلا إذا رأينا ظل شجرة في طريق عام، من أحق بها؟ ليس أحد من الناس أحق بهذا الظل من أحد، لأنه لعموم المسلم، لأنه لعموم المسلم، إلا أن المبادر إليها له حق من المتأخر عنها. نعم.
قال رحمه الله: باب الوقف. الوقف لغة الحبس، وشرعا حبس مال ينتفع بنمائه في مصرف مباح.
الوقف في الحقيقة الأوقاف أو الوقف هذه من المصارف العظيمة التي هي من الصدقات الجارية، من أعظم الصدقات الجارية الأوقاف. فالإنسان الذي يوقف مالا يوقف أصل المال ويسبل نفعه. لذلك قال الفقهاء في تعريف الوقف لغة الحبس: أوقفت فلان. لذلك حتى الآن لما يمسكون إنسان يحطونه في السجن يسمون، يقول موقوف، ويقول في التوقيف، صح ولا لا؟ هذا معناه في الحبس. وأما في الشرع فمعنى الوقف حبس مال ينتفع بنمائه، حبس مال ينتفع بنمائه في مصرف مباح. المصنف قال حبس مال، لكن الأصوب أن يقال حبس عين حتى يشمل المال وغير المال. ليش؟ الآن هذا الكتاب عين، لو أن الإنسان أوقفه في هذا المسجد أصبح حبس عين ينتفع الناس من علم الموجود فيه، وهذا أعم. حبس عين ينتفع بنمائه في مصرف مباح. مثلا إنسان أوقف أرضا، قال هذه الأرض وقف لله عز وجل يستفيد من زرعه الفقراء والمساكين مثلا، قال هذا بيت الله يصلي فيه المسلمون، فصار الآن حبس العين اللي هو الأرض وهذا البناء، وأصبح المسلمون يستفيدون من هذا الوقف والحسنات في ميزان الواقف. لو قال إنسان هذه عمارة وقف، فصار العين العمارة وقفا ويستفاد من الإيجارات الشهرية للجهة التي أوقفها، قال في مصرف مباح. لذلك يقول الفقهاء الوقف يصح من الواقف بشرط أن يكون في عين ينتفع بنمائه ويكون في مصرف مباح. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة، فإنه يجري أجرها بعد الموت.
هذه تسمى الصدقات الجارية. الصدقات الجارية هي الأعمال الخيرية التي أوقفها الإنسان، ومن جملة ذلك، من جملة الصدقات الجارية، المساجد والأنهار وغير ذلك. وفيه حديث أن مما يجري على ابن آدم نهر أجراه، أو مصحف أبقاه، أو مسجد بناه، أو طريق استصنعه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة أشياء، هذه كلها من الصدقات الجارية. ثم قال: أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو. طيب ليش خصهم؟ هذه من الصدقات الجارية، ليش خصهم؟ لأن هذا من أعظم أنواع الصدقات الجارية. فقوله علم ينتفع به من أعظم الصدقات الجارية، كون الإنسان يموت ويترك علم ينتفع الناس به. إما بعلمه الذي علمه أو بعلمه الذي كتبه أو ولد صالح يدعو له. طيب إذا كان ولد غير صالح ويدعو له، ها يا أبو صالح يستجيب؟ يعني دعاء الصالح أحسن، ولذلك قيده. ها؟ نعم، إنما قال أو ولد صالح ولم يقل أو ولد يدعو له، لأن ليس كل ولد يدعو لأبيه، إنما الصالح هو الذي يدعو. هذا أحد الأسباب في التقييد بالوصف. والثاني أن دعاء الصالح من الأولاد أقرب للإجابة من غيرهم، وهذا فيه دلالة على أهمية أن يهتم الآباء بصلاح الأبناء لا بمجرد الأبناء. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر،
طبعا هنا قول المصنف حديث دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة، أجر كل عمل عمله ينقطع إلا هذه الثلاثة، وإلا في أعمال أخرى هو لم يعملها يصل إليه، مثل دعاء المسلمين، صح ولا لا؟ طيب لو أن ابنه اعتمر عنه أو حج عنه الفرض أو صام عنه الفرض أو أدى عنه القرض، هذه أشياء تصل. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فالضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. قال رحمه الله متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الوقف. قال القرطبي جرت العادة أن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف لا يأكل منه لاستقبح ذلك منه. وزاد أحمد في روايته أن عمر أوصى بها إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ثم إلى الأكابر من آل عمر.
الوقف يجب أن ينفذ على شرط الواقف ما لم يكن فيه إثما، ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله لفظ الواقف كنص الشارع، لفظ الواقف كنص الشارع، يعني بمعنى لا يجوز أن تغير. قال الواقف هذا أرض لفقراء، إذن لا يجوز أن يصرف لفقراء الآخرين. لو قال الواقف هذه عمارة للأئمة ما جاز صرفه لغير الأئمة. لو قال الواقف هذه بناية لطلبة العلم ما جاز صرفه لغيرهم، لأن لفظ الواقف كنص الشارع. وعمر رضي الله عنه أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأوقاف التي يجري خيرها بعد الممات. من عجائب الأوقاف أن الله إذا أراد بعبد خيرا يبقي وقفه إلى ما شاء الله، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أوقافه إلى الآن موجودة في مكة وفي المدينة إلى الآن، من العجائب والغرائب. شوف متى أوقفها، في أثناء خلافته وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم أوقف بئر رومة وهي إلى الآن موقوفة، سبحان الله موجودة لكنها مطمورة. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث. وفيه: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على أنه يصح وقف العروض.
نعم، العروض الأشياء التي تعرض وتباع وتشترى يجوز وقفها. لو قال إنسان: هذا ثوب وقف لمن ينظف المسجد، ما في بأس، جاز. لو قال الإنسان: هذه أوقاف للمسجد، فنظرنا إليه، إذا كله صابون يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الصابون يجوز أن يوقف على المسجد. لكن قد يقول قائل: كيف يوقف وهذه تذهب عينها؟ تذهب عينها. نقول: ذهاب العين ليس شيئا دفعة واحدة، وإنما يذهب شيئا فشيئا، وإنما الذي لا يجوز وقفه هو ما يذهب دفعة واحدة. مثل الطعام، يأتي إنسان يقول: هذا الطعام وقف في سبيل الله، يقول: الطعام ما يصير وقف في سبيل الله، لأنه إن ترك فسد، وإن أكل انتهى، صح ولا لا؟ هذا ما يمكن. لكن سيارة توقفها تقول: هذه سيارة لنقل الموتى في سبيل. طيب، السيارة تستهلك، ممكن بعد 5 سنوات ما تعمل، ما في بأس، واضح ولا لا؟ نعم، هذا فيه دلالة على أن الإنسان له أن يحتبس أشياء في سبيل الله عز وجل، كالأدرع والعتاد، وكذلك الخيول، كذلك عدة الجهاد في سبيل الله. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونبدأ درسنا على التعليق المختصر بعد الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد.